صح يا نور، بالنسبة لي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لي مسألة أرواث الإبل، فنقل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم اتفاق الصحابة على طهارتها، يعني لا يعلم بينهم خلاف إلا ما جاء عن ابن عمر، ووجه ذلك شيخ الإسلام أن المراد بهذا التنزه فقط، لأنه الظاهر ذكر أيضا أثرا آخر عن ابن عمر يدل على موافقته لعامة الصحابة في أن أرواث الإبل، أعني بهيمة الأنعام، رواثها وأبوالها طاهرة، والأدلة على ذلك يعني واضحة مبينة، منها طواف النبي على بعيره عليه الصلاة والسلام، قد قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود، ومنها صلاته في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. والأدلة في هذا كثيرة جدا، ولذلك لا يعلم بين الصحابة خلاف في هذه المسألة، إنما الخلاف حدث في من بعدهم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ومنيه، أي مني ما يؤكل لحم، أي طاهر، وعلم من كلامه أن له منيا. والدليل على ذلك قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وإذا كان بوله وروثه طاهرين فمنيه من باب أولى، ولأن المني أصل هذا الحيوان الطاهر فكان طاهرا. قال المؤلف: ومني الآدمي. قوله ومني الآدمي، أي طاهر، والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو ماء غليظ. وصفه الله تعالى بقوله: ألم نخلقكم من ماء مهين، أي غليظ لا يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك. وهذا الماء خلق منه بنو آدم عليه السلام. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء والصديقون والشهداء والصالحون. ولنا في تقرير طهارته ثلاث طرق. فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء والصديقون.
لا يعني ظاهر مقحمة هذه الكلمة، لأن الأولياء ما هو دون الصديقين، يعني صديق ولي وليس كل ولي صديق. فظاهر أن الآية فيها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هكذا جاءت الآية.
ولنا في تقرير طهارته ثلاث طرق. الأولى أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن دعا نجاسة شيء فعليه الدليل. الثانية أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه ولو كان نجسا ما اكتفت فيه بالفرق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض تصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
تنضحه
ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلا بد من الغسل بعد الحت، ولو كان المني نجسا كان لا بد من غسله، ولم يجزئ فرق يابسه كدم الحيض. ثالثا، ان هذا الماء اصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا. ومر رجل بعالمين يتناظران فقال: ما شأنكما؟ قال: أحاول أن أجعل أصله طاهرا، وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا، لأن أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مناظرة بين رجلين، أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم. فإن قيل: لماذا لا يقال بأنه نجس كفضلات بني آدم من بول وغائط؟ فالجواب: أولا، أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة، فريقه ومخاطه وعرقه كله طاهر. ثانيا، أن هناك فرقا بين البول والغائط والمني، فالبول والغائط فضلة الطعام والشراب، وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس ومناظرهم فكان نجسا. أما المني فبالعكس، فهو خلاصة الطعام والشراب، والطعام والشراب يتحول أولا إلى دم، وهذا الدم يسقي الله به الجسم، ولهذا يمر على الجسم كله، ثم عند حدوث الشهوة يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه الآدمي. فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا، فلا يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم. هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة، وهذه خبيثة منتنة مكروهة. وقوله: ومني الآدمي، مفهوم.
لا، الحقيقة أن أقوى الحجج في هذا، طبعا ما يخفى عليكم من الذين قالوا بالنجاسة، يعني استدلوا برواية الغسل: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج وأنا أرى أو أنظر إلى أثر الماء في ثوبه. ولكن في ظني أن أقوى الحجج في هذا، أو من أقواها، هو ما ثبت عن ابن عباس أنه قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، إنما يكفيك أن تمسحه بإذخرة. ولا يعلم من ابن عباس مخالف من الصحابة في هذا، لا يعلم أن صحابيا واحدا قال إنه نجس. أما الأمر بغسله أو الفعل فهذا محمول على يعني الاستحباب وتمام يعني كمال الهيئة والنظافة وما أشبه ذلك. فالفاصل بين العلماء في هذا، المختلفين في هذه المسألة، هو أثر ابن عباس وكذلك عائشة. إن عائشة أيضا أنكرت على رجل غسل ثوبا عقب المني، وقالت: إنما كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. نعم.
لا يستدل هنا، الشيخ يقرر أنه طاهر مع أنه خرج من السبيلين فقرر طهارة، وهناك في الدم قرر الشيخ ولو كان طاهرا حتى لو خرج من السبيلين فيبقى طاهر الدم في المستحاب.
لا، الشيخ ما توسع في مسألة الاستحاضة والكاهة، يعني ما جاءتها بالدليل وناقشه، لا. لكن الشيخ المستقر عنده فيما يظهر لي أن النجس فقط هو الخارج من السبيلين، هذا المستقر عند الشيخ، إلا دم الاستحاضة أيضا الظاهر من الشيخ على كلامه قبل قليل، يعني وإن كان هذا لعله لو في موضع آخر يرى أنه نجس، لكن لعله عند المناظرة يعني أغفل هذه حينما قال إن الشارع فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وقال إن في دم الاستحاضة إنما ذلك عرق، فما اتضح يعني يعني ما تحرر الكلام في المسألة. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الدين ما هو بالرأي، ها؟ يعني هذا مخرج واحد، يخرج منه البول نجس، يخرج منه المذي نجس، ويخرج منه المني طاهر. يعني الدين ما هو بالرأي حتى نبدأ نقيس هذا على هذا، بل الواجب هو اقتفاء الدليل والأثر، هذا هو الواجب. ومن أدلة من قال إن المني نجس قالوا إنه يخرج من مخرج البول، وجوابنا عليهم هو أثر ابن عباس حينما قال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، ومن المتفق عليه أن المخاط والبصاق طاهر، إنما شيء مستقدر، إنما يكفيك أن تمسحه بإذخرة. أنا بس عندي بس الشيء قبل قليل قال الماء مهين، قال غليظ، بس ودينا نراجعها هذه في التفسير بس نشوف وش. نعم. يعني تراجع إن شاء الله.
وقوله مني الآدمي مفهوم أن مني غير الآدمي نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، أي أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصور، لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة. وعلى هذا فمني غير الآدمي إن كان من حيوان طاهر البول والروث فهو طاهر، وإن كان من حيوان نجس البول والروث فهو نجس. والدليل على ذلك أن بوله وروثه نجس، فكذا منيه، لأن الكل فضله.
أنا يظهر لي في مثل هذه المسائل يعني أن البحث فيها في الحقيقة، يعني طالما أن الشارع والشارع حكيم ولا يمكن أن يغفل شيئا الناس في حاجة إليه، يعني يظهر لي أنه داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو، وقول إن الله قد سكت عن أشياء رحمة بكم من غير فلا تبحثوا. فطالما أن النبي ما ذكرها والقرآن ما ذكرها والصحابة ماذا، فأنا أرى أن التكلم فيها يعني قد لا يخلو من التكلف، التكلم فيها طالما أن الشارع سكت عنها فهي عفو. فمو بمعقول، مو بلازم في كل مسألة لابد نحكم على كذا وعلى كذا، لا. ما جاءنا في الكتاب والسنة وعن الصحابة قلنا به، وما لا فلا ينبغي التكلف. نعم.
والدليل على ذلك أن بوله وروثه نجس فكذا منيه، لأن الكل فضله. فإن قيل الآدمي بوله وروثه نجس فليكن منيه نجسا، فالجواب أنه قام الدليل على طهارة مني الآدمي بخلاف غيره. فقال بعض
أين الدليل على نجاسة مني البهائم التي لا تؤكل، أو مني الحيوانات التي لا تؤكل؟ ما قام الدليل على نجاسته؟ نعم.
وقال بعض العلماء ما كان طاهرا في الحياة فمنيه طاهر، ولا يصح قياس المني على البول والروث، بل هو من جنس العرق والريق وما أشبه ذلك. قال المؤلف ورطوبة فرج المرأة. قوله ورطوبة فرج المرأة أي طاهر، واختلف في هذه المسألة، فقال بعض العلماء إنها نجسة وتنجس الثياب إذا أصابتها، وعللوا بأن جميع ما خرج من السبيل فالأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، خصوصا من ابتليت به من النساء، لأن هذه الرطوبة ليست عامة لكل امرأة، فبعض النساء عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء تكون عندها في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه، وبعض النساء لا تكون عندها أبدا. فقال بعض العلماء إنها طاهرة وهو المذهب، وعللوا بأن الرجل يجامع أهله، ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا كالمجمع عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عند الناس، ولا يقال بأنها نجسة ويعفى عنها.
أعد اللي يقصد ذكره وش؟
قال وعللوا بأن الرجل يجامع أهله، ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا كالمجمع عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عند الناس، ولا يقال
هذا. هذا فيه نظر الحقيقة، هذا فيه نظر، لأن النبي كان أول ما يبدأ بغسله يغسل مذاكيرة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لأننا إذا قلنا ذلك احتجنا إلى دليل على ذلك، فإن قيل إن الدليل مشقة، وربما يكون ذلك وتكون هي نجسة، ولكن المشقة من التحرز عنها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه، ولكن الصواب الأول وهو أنها طاهرة. ولبيان ذلك نقول إن الفرج له مجريان، الأول مجرى مسلك الذكر، وهذا يتصل بالرحم، ولا علاقة له بمجال البول ولا بالمثانة، ويخرج من أسفل مجرى البول. الثاني مجرى البول، وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول فهي نجسة، وحكمها حكم سلس البول. وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، فليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوثت به. ولو كانت نجسة للازم من ذلك أن ينجس المني، لأنه يتلوث بها. وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟
يعني أقول في هذه الرطوبة مثل ما قلنا قبل قليل في مني الحيوان، نقول الشارع بيّن أن ما يخرج من المرأة البول الأمر فيه واضح، دم الحيض كذلك، دم الاستحاضة كذلك، المذي كذلك، يبقى أشياء سكت عنها الشارع، وما سكت عنه الشارع فهو داخل في قوله، وسكت عن أشياء رحمة بكم، وما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو. قال فلا تبحثوا عنها، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. بل بلى، لا لا، هو كلامه هنا، ولذلك أنا استغربت كيف خلط، لا لا، ليذكر دليل بعضهم الشيخ، كيف خلط مسألة جماع الرجل أهله وإصابتهم، إصابته من رطوبتهم، ها، وبين الثانية التي تخرج من المرأة، يعني غريب الجمع هذا. أما الأولى فقد يصيب ذكر الرجل مذي المرأة، كيف يقال إن هذا طاهر؟ فهذا النبي كان يغسله عليه الصلاة والسلام. أما في غير حال الجماع وخروج هذه الرطوبة من فرج المرأة، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها داخلة في قول النبي وما سكت عنه فهو عفو، فهي ليست بولا ولا حيضا ولا استحاضة ولا منيا.
قد يقع على الثوب من مني الرجل قد يختلط بشيء من مني المرأة، قد يقع على الثوب.
لا حرج، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه، جاءت الأحاديث والآثار تدل على ذلك. نعم.
وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول فهو ينقض الوضوء، لأن الظاهر أنه من المثانة. أما ما خرج من مسلك الذكر فالجمهور أنه ينقض الوضوء، وقال ابن حزم لا ينقض الوضوء، وقال بأنه ليس بولا ولا مليا، ومن قال بالنقض فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى.
لا لا لا، ما يقر كالخارج، لأن الخارج جاء فيه الدليل على أنه نجس وينقض إذا كان كثيرا. يقال ما قلنا قبل قليل.
ولم يذكر بذلك قائلا ممن سبقه،
يعني حتى نحن لا نعرف في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون إن هذه الرطوبة تنقض الوضوء الخارجة من فرج المرأة، لا نعرف شيئا عنهم. والذي نعلم أن النبي أمر به المرأة أن تتوضأ لكل صلاة هو الاستحاضة فقط، هذا الذي نعلمه عن النبي. ولو كانت هذه، وهي لا ريب أنه مما يبتلى به النساء كثيرا، ولو كان حكمها الرطوبة هو حكم الاستحاضة لأمر أكثر النساء بهذا في عهد النبي، وهذا لم ينقل لنا. دل هذا على أنه أمر معفو عنه، والله أعلم.
والقول بنقض الوضوء بها أحوط، فيقال إن كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول، أي أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت، وتصلي ولا يضرها ما خرج. وإن كانت تنقدر في وقت معين قبل خروج الصلاة، فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه، لأن هذا حكم سلس البول.
حتى حكم سلس البول ما يجب عليه، بل يقال له تحفظ، هذا إذا حكمنا بنجاسته، وهذا واضح في البول. أما هذه أين الدليل على نجاسة ذلك؟ فإن كان هناك اتفاق أو إجماع فحينئذ نعم، أو أثر لو عن صحابي واحد قلنا به، وإلا فإن الأصل هو كما تقدم. نعم.
فإن قال قائل كيف تنقض الوضوء وهي طاهرة؟ فالجواب أن لذلك نظيرا، وهي الريح التي تخرج من الدبر.
الريح فيها نص، الريح فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، مقطوع به لا ريب فيه ولا شك.
الريح تخرج،
يعني هذا القياس يعني فيه نظر.
وهو الريح التي تخرج من الدبر تنقض الوضوء مع كونها طاهرة. قال المؤلف وشؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. قوله وشؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. الشؤر بقية الطعام والشراب، ومنه كلمة سائر بمعنى الباقي. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فحكم بأنها ليست بنجس، والطهارة والنجاسة نقيضان، فيلزم منها أنها طاهرة، إذ ليس بعد النجاسة إلا الطهارة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست،
لو كانت القضية قياس لقلنا إن خروج الدم من بقية الجسم كالحجامة أولى بالنقض إيش من خروج الريح، ها؟ حتى ما هو برأي. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الطواف من يكثر الترداد، ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان، ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يكثر الدوران عليه. وقوله وما دونها في الخلقة طاهر، والدليل القياس على الهرة. والقياس الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه. واذا كانت العله في الهره هي التطواف وجب تعليق الحكم به، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بكونها صغيره الجسم، ولو علل بذلك لقلنا به وجعلناه مناط الحكم. فكون العله صغر الجسم غير صحيح، لأنه إثبات علة لم يعلل بها الشارع، وإلغاء لعلة علل بها الشارع. فالعلة هي التطواف، وهي علة معلومة مناسبة، وهي مشقة التحرك، فيجب أن يعلق الحكم بها. وأيضا لو أردنا أن نقيس قياسا تاما على تقدير كون العلة صغر الجسم، لوجب أن نقول سؤر الهرة ومثلها في الخلقة طاهر، لا أن نقول وما دونها، لأن الفرع لا بد أن يكون مساويا للأصل، ولا يظهر قياس ما دونها عليها قياسا أولويا. وظاهر كلامه أن ما كان قدرها من السباع التي لا تؤكل نجس، والراجح أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا. وعلى هذا كل ما يكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع وهو الكلب، وهو كثير الطواف على الناس. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. قال المؤلف،
يعني كثير، يعني يردنا حنا أسئلة من النساء، خصوصا في إذا مثلا في رمضان كان المرأة مثلا تريد أن تذهب إلى الحرم وتبقى فيه ويشق عليها الخروج، وقد يخرج معها منها بعض الرطوبات، فهي تسأل يعني تقول هل انتقض وضوئها؟ نقول لا، ما انتقض الوضوء، الأصل بقاء إيش؟ الأصل بقاء الوضوء وعدم انتقاضه. ولو أنها توضأت يعني بعد دخول وقت الصلاة فإن هذا حسن، إن توضأت بعد إذا كان لا يشق عليها فإن هذا حسن، تتوضأ بعد إيش؟ بعد دخول وقت الصلاة، وإلا فإنه لا يلزمها. نعم.
قال المؤلف: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. قوله وسباع البهائم يعني نجسة، وسباع البهائم هي التي تأكل وتفترس، كالذئب والضبع والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك مما هو أكبر من الهرة. قوله والطير أي وسباع الطير كالنسر التي هي أكبر من الهرة. قوله والحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي، لأن الوحشي حلال الأكل فهو طاهر، وأما الأهلي فهو محرم نجس، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أو نجس. قوله والبغل منه نجسة أي من
الفائدة. هنا بأسباب الفائدة الآن ذكرته لكم سابقا، لكن لعل بعضكم لم يكن حاضرا، يعني قد يشتبه موضوع الحمار الوحشي على بعض الإخوان فيظن أن الحمار الوحشي هو المخطط. لا، الحمار الوحشي هو نوع من أنواع الغزلان والوعول، بدنه حتى رأسه يشبه الحمار، ولكن له قرون يسمونها وضيحي الفقهاء، وهو مو المقصود به مخطط، هذاك حمار وصورته صورة حمار، أما الآخر فإنه مما أباح الله عز وجل أكله، إنما يسمى حمارا لأنه شبيه بالحمار بدنه ورأسه، وإلا في الجملة إذا رأيته فهو وعل. لا ما هو بصحيح، لأن الناس يعني الذي يرونه أن الحمار الوحشي هو المخطط، ها ما يعرفون. لا، الحمار الوحشي عند الأولين في عهد النبي والصحابة المقصود به الوضيحي، سمى إيش الوضيحي. أبد أنا رأيته، إذا رأيته قلت أبد هذا بدنه ووجهه يشبه الحمار، اللهم له إيش له قرون. نعم.
قوله والبغل منه نجس، أي من الحمار الأهلي، والبغل دابة تتولد من الحمار إذا نزع الفرس، وتعليل ذلك تغليب جانب الحظر، لأن هذا البغل خلق من الفرس والحمار الأهلي على وجه لا يتميز به أحدهما عن الآخر، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. فإن كان من حمار وحشي كما لو نزل حمار وحشي على فرس فإن هذا البغل طاهر، لأن الوحشي طاهر والفرس طاهر، وما يتولد من الطاهر فهو طاهر. وإذا كانت من هذه الأشياء نجسة، قال هنا قال وإذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آثارها أي بقية طعامها وشرابها نجسة. فلو أن حمارا أهليا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإنه نجس على كلام المؤلف. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن آثار هذه البهائم طاهرة إذا كانت كثيرة الطواف علينا، وعللوا بأن هذا يشق التحرز منه غالبا، فإن الناس في البادية تكون أواليهم ظاهرة مكشوفة، فتأتي هذه السباع فتجد عليها وتشرب. فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء ووجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة، والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض، فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة. فمما ورد يدل على الطهارة حديث القلتين الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ولم يقل بأن هذه طاهرة، بل جعل الحكم منوطا بالماء، وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على أن ورود هذه السباع على الماء يجعله خبيثا لولا أن الماء.
إذا هذا يصح الدليل لمن قال إنها نجسة، ها؟ هنا.
لولا أن الماء بلغ قلتين. وفيه أحاديث أخرى وإن كان فيها ضعف لكن لها عدة طرق تدل على أن آثار البهائم طاهرة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور، وهذا يدل على الطهارة. ويمكن الجمع بين الحديثين ويقال.
طيب وين الحديث الثاني؟
قال
لا وش الحديث الثاني؟ الشيخ الآن ذكر الآن ما يدل على النجاسة، ثم الحديث الآخر لها ما حملت بطونها هذا يدل على الطهارة. نعم. أيوه.
ويمكن الجمع بين الحديثين فيقال إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب.
نعم، تقول على النجاسة يعني. أنا يظهر لي والله الآن من المقصود الصحابة ما يرده من السباع، ما هو يقصدون يرده من السباع فقط للشرب، لا يرده من السباع، معلوم أن السبع إذا جاء وشرب يبول، ها غالبا يبول، هذا قصدهم، هم مقصودهم أن شرب السبع فقط، لا السبع سوف يقف على هذا الماء، ربما بال عليه، ربما تروث عليه وهكذا. فقال النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم.
ذكر ما ذكرت يعني حمر وحشي حديث، وقال إن ما استوحش من الحمر يعتبر وحشيا ولا يلزم أن يكون مخطئا، يقول نفس
فهمت مرادك. لا ما ما هذا ليس بصحيح. لا لا هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. ما أدري والله حتى قاله فلان أو غيره، لكن المقصود أن هذا الكلام ليس بصحيح. هذه الحمور، الحمر التي خلقها الله على هذه الأيه لا يجوز أكلها، حرام أكلها، سواء كانت عند الناس أو خرجت في البر أو غير ذلك، لا يجوز أكلها.
قال ويمكن الجمع بين الحديثين، فيقال إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فلا بأس به ويكون طهورا، إن كان يسيرا وتغير بسبب شربها منه فإنه نجس. وقال ابن قدامة رحمه الله إن الحمار والبغل طاهران لأن الأمة تركبهما ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطبة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتحرز من ذلك، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا
سبق نحن ذكرنا دليلا واضحا بين من كتاب الله يدل على طهارة أبدانها، وهو قوله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فامتن الله بها علينا، فلو كانت نجسة لبين الله ذلك لنا، كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
وعلى هذا فشؤرهما وعرقهما وريقهما وما يخرج من أنفهما طاهر، وهذا يؤيد ما سبق أن ذكرناه في حديث أبي قتادة في الهر، فإن الحمار بلا شك من الطوافين عليه، ولا سيما أهل الحمر الذين كانوا ركوبها، فالتحرز منها شاق جدا. فإن قيل الكلاب أيضا لمن له اقتناؤها كصاحب الزرع والماشي والصيد يكثر تطوافها عليهم، فالجواب أن الكلاب فيها نص أخرجها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب الحديث.
حتى الكلاب فيها تفصيل، فإن كان المراد بها عرق الكلب فهو طاهر، وإن كان المراد ريقه فهو نجس، وتقدم الكلام في هذا. فلو جاء الكلب مثلا وجلس على فراش صاحبه ما يقال إن الفراش تنجس، بخلاف لو أنه ولغ في ماء له في إناء عنده تنجس الماء. نعم.
وهذا يدل على نجاسة شؤر الكلب حتى وإن كان من الطوافين.
له الكلام الآن مو في السور، هذا الكلام في البدن، كلام في البدن، السور واضح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحي. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرا، فيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله، والتي لم يكن كثير منها مأثورا على الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا جاء الحيض تركت الصلاة ونحوها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها لم تجعله حيضا. فقواعده في السنة يسيرة جدا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة، ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء
غير كثيرة. أيوه.
ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ثم نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق.
يعني قال قوله يجب علينا فيه نظر هذه، وقال يعني ينبغي لنا أو كذا. الوجوب حكم شرعي لا بد فيه من دليل. نعم.
فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالفهما تركناه، وقلنا غفر الله لقائله. قال الشيخ الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي لسان، وفي الشرع دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغ. خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ويتفرق في العروق ليتغذى به، إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لأنه لو تغذى بالأكل والشرب احتاج غذاؤه إلى الخروج. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والحيض دم طبيعة ليس دما طارئا أو عارضا، بل هو من طبيعة النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتبه قدرا بخلاف الاستحارة، فهي دم طارئ عارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحارة: إنها دم عرض. فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيره فإنه يهون عليه. والدماء التي تصيب المرأة أربعة: الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد. ولكل منها تعريف وأحكام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالحيض دم طبيعة كما سبق، وهل له حد في السن ابتداء وانتهاء وكذا في الأيام؟ المعروف عند الفقهاء أن له حد، والصحيح أنه ليس له حد. قال المؤلف: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. قوله لا حيض قبل 9 سنين أي لا حيض شرعا قبل 9 سنين، فإن حاضت قبل تمام 9 فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض، بل هو دم عرض ولا تثبت له أحكام الحيض. وقوله قبل 9 سنين أي انتهاؤها، فإذا حاضت من لها 9 فليس بحيض، وبعد 9 حيض. ومن المأثور عن الشافعي رحمه الله أنه رأى جدة لها 21 سنة، ويتصور هذا بأن تحيض ل9 سنين وترد ل10، وبنتها تحيض ل9 وترد ل10، فهذه 20 سنة، وسنة للحمل فتضع مولودا فهذه 21 سنة. قوله ولا بعد 50 أي ولا حيض بعد تمام 50 سنة، فلو أن امرأة استمر بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. مثاله: امرأة تتم 50 سنة في شهر ربيع الأول، وفي شهر ربيع الثاني جاء الحيض على عادتها، فعلى كلام المؤلف ليس بحيض، لأنه لا حيض بعد 50. ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجمية ولا العربية ولا الصحيحة ولا المريضة، ولا المرأة التي تأخر ابتداء حيضها ولا التي تقدم. واستدلوا على ذلك بأن هذا ليس معروفا عادة، فالعادة الغالبة أن لا تحيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة. والعادة والغالب لها أثر في الشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة. فقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم: إنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، عموم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقوله قل هو أذى حكم معلق بعلة وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرض فإنه يحكم بأنه حيض. وصحيح أن المرأة قد لا تحيض غالبا إلا بعد تمام 9 سنين، لكن النساء يختلفن، فالعادة خاضعة لجنس النساء وأيضا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليه الطهر 4 أشهر ويأتي الحيض لمدة شهر كامل، كأنه والله أعلم ينحبس ثم يأتي جميعا. ومن النساء من تحيض في الشهر 3 أيام أو 4 أو 5 أو 10، ثانيا قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي عدتهن ثلاثة أشهر ولم يقل واللائي قبل التسع أو بعد الخمسين بل قال واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن الله سبحانه وتعالى رد هذا الأمر إلى معقول معلل فوجب أن يثبت هذا الحكم لوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائها والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحادية والخمسين غير آيسة فهو حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا اختلاف فيه فمن يقول بأن هذه آيسة والله علق نهاية الحيض باليأس وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادتها مستمرة فتبين أن تحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنة لا دليل عليه فالصواب أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف
وش قال عندك الحاشي؟ قال لا دليل عليه وش قال؟ لا هم ذكروا دليلا بس عاد الحقيقة ينبغي النظر فيه في أثر عن عائشة أن المرأة لا تحيض قبل تسع وأن حيضها يمتد إلى خمسين وأثر عائشة أيضا هذا ينبغي أن يحمل كما ذكر الشيخ على الأغلب من إيش من أحوال النساء على الأغلب من حالات النساء فهذا الواقع الواقع يصدق ذلك والفائدة في تحديد الخمسين بالنسبة ل في فائدة للمرأة لأن بعض النساء الآن ينقطع حيضها إذا بلغت الخمسين ثم بعد ذلك يأتيها بعد سنة بعد سنة نص دم ويأتيها وهكذا الذي يعني مثل هذه يقال لها لا تصلين يقال لها لا يضرك هذا الدم إن هذا دم فساد ما هو دم هذه ثمرة لكن يبقى إذا كانت المرأة أم خمسين يأتيها الدم كما كان يأتيها سابقا ولم ينقطع تعدت الخمسين وهي لا تزال يأتيها دورتها في زمانها وفي الذي يظهر أنه حيض الذي يظهر أنه حيض أقول أنا تو أنظر في هذا الأخ ما ذكره لكن هو عمدة الحنابلة فيه لعلنا نقف عليه إن شاء الله أنظر فيه إن شاء الله
فالصواب أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف فالحيض وصف بأنه أذى فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض فإن قيل هل جرت العادة أن يذكر القرآن السنوات بأعدادها فالجواب نعم قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ولو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات تبينه الله تعالى لأن التحديد بالخمسين أوضح من التحديد بالإياس
سبتك هيك بس سبحان الله وقت العصر أبرك خير شو برك ننهي إن شاء الله الطهارة حيض الله راد سبحانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.